شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، تعالوا نسلم بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ودعونا نسأل: ماذا إذا لو أن كل منا كلما ارتكب ذنبا أو خطيئة خرجت منه رائحة سيئة، كيف سيكون حال الشوارع؟ وهل سنطيق المشي فيها؟ ماذا لو أن كل منا كلما ارتكب ذنبا خرج منه صوت إنذار، هل سنطيق الضجيج حولنا وهل سنستطيع الحياة؟ ماذا لو أن كل منا كلما ارتكب ذنبا وجد فاتورة أو ورقة بالذنب، هل ستكون حياتنا حياة طبيعية وهل سنستطيع المشي في الشوارع؟ أليس من أعظم نعم الله تعالى علينا ولطفه بنا أنه رب ستير يحمي عبده ولا يفضحه ولا يخزي؟ حلقتنا اليوم أحبتي في الله عن ستر الله ولطف الله ورحمة الله، نعمة الستر وربما الستير سبحانه وتعالى، ويتجول معنا في هذا الأفق الرباني الجميل فضيلة الشيخ الدكتور راشد الزهراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيف حالك؟ طيبون إن شاء الله. شرفت وشرفت البرنامج.
الله يطول بعمرك.
نحبكم في الله.
الله يحفظك. الله يرحم والديك. وكذلك إخواننا المشاهدين.
ربي يسلمك إن شاء الله. ما المراد بالستر بداية شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الستر في أصل معناه اللغوي هو من الإخفاء والتغطية، ولهذا يأتي في معناه الشرعي هو أن يستر المسلم الذنب الذي وقع فيه أخوه. وهنا أخي الكريم لا بد أن نسلم بقضية في غاية الأهمية، وهي أن الخطأ وارد وهو من طبيعة البشر.
صحيح.
والذي يلتمس في الناس الكمال فإنه قد وقع في الخطأ. من يلتمس في الناس الكمال فقد وقع في الخطأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم.
الله أكبر.
فالمغفرة والستر من الأمور التي يجب على المسلم أن يجعلها في باله. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وإذا كان كبار الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة قد وقع منهم الخطأ، فكيف بمن هو دونهم؟ ولذلك الواجب على المسلم أن يلتمس في الناس المعاذير وإحسان الظن بهم والصفح عن المسيء منهم، لأن هذا هو الواجب على المسلم، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة.
لكن هناك أشخاص يعني في المجتمع مثاليين يعتبرون كالمشايخ، كهناك بعض الأشخاص، فإذا صدر منهم شيء الناس لا يرحمونهم.
هذا من طبيعة البشر، ولذلك بعض العلماء يقولون أن على القدوات أن يكونوا متحفظين أكثر من غيرهم. لماذا؟ لأن الناس يرونهم كالثوب الأبيض في صفائه ونقائه، فأي بقعة صغيرة تؤثر في هذا البياض وتكون محل لنظر الآخرين. وذلك الواجب على المسلم أولا، على القدوة أولا، أن يكون بعيدا كل البعد عن مواطن الريبة ومواطن الاشتباه ونحو ذلك. لكن أيضا يجب على الناس أن ينظروا إليه أنه بشر في النهاية، يقع منه الخطأ ويقع منه الصواب، وأن ينظروا إلى الإنسان بشكل عام، لا ينظروا إلى الخطأ الذي وقع فيه. لا يوجد أحد معصوم من الخطأ إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد وقع منهم ما وقع، فكيف بغيرهم؟ الصحابة رضوان الله عليهم، ماعز الذي زنى في النهاية هو صحابي، الغامدية التي زنت هي صحابية، فهذا الأمر هو نوع من الخطأ الذي يقع في قلب الإنسان، فالواجب عليه أن يتوب وأن يبادر وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى.
خلنا ننتقل إلى اسم الله الستير، ما مفهومه، ما دلالاته، ما عطاياه؟
جيد، هذا سؤال جيد، لأن دائما الناس تخلط في هذا الاسم من أسماء الله. كما تعلم أبا ناصر أن أسماء الله عز وجل توقيفية، بمعنى أنه لا يجوز لي أن أسمي الله عز وجل أو أن أصف الله سبحانه وتعالى إلا بما سمى نفسه في كتابه وسماه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم على عقيدة أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهناك العلماء يقولون باب الأسماء والصفات توقيفي، لكن باب الإخبار عن الله قد يكون أوسع، باب الأفعال قد يكون أوسع، لكن لا يجوز لي أن أسمى الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. الناس تخلط دائما، تقول الستار أو الستير أو، فهنا العلماء يقولون ليس من أسماء الله الستار، ليس من أسماء، قد يخبر عن الله عز وجل بأنه ساتر ويستر عباده، لكن إذا أردنا أن نسمي الله عز وجل فنسميه بما جاء في السنة، فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله حليم حيي ستير يستر عباده سبحانه وتعالى، فهذا هو الاسم الذي ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وستير هي صيغة مبالغة مثل صديق، ولهذا وهو كناية عن ستر الله عز وجل لعباده وعفوه عنهم سبحانه وتعالى.
يسترنا عن ماذا؟
يستر الله سبحانه وتعالى العبد بأمور، فيستر الله عز وجل عبده أن يقع في المعصية ويقع في الزلل، ويستر الله سبحانه وتعالى عبده أن يفضحه بالمعاصي التي يرتكبها. أنت قلت في بداية الكلام، في بداية الحديث كلام في غاية الأهمية، أن هذه الذنوب ليس من فضل الله أنها ليس لها رائحة وليس لها صوت، فلو كان لها رائحة لما جالس الناس بعضهم بعضا، ولهذا يقول بعض السلف من فضل الله أن القبائح ليس لها رائحة، وإلا لما تجالس الناس بعضهم مع بعض، ولو كان لها صوت كما ذكرت لكان هناك ضجيج بين الناس، لكن الله سبحانه وتعالى يستر عبده ويضلله بكنفه عز وجل، وهذا من فضل الله وهذا من رحمة الله عز وجل بنا. وهنا حينما نتحدث عن اسم الله الرحمن الرحيم، من آثار رحمته عز وجل أنه يستر عبده، يقع العبد في الخطأ ويقع في المعصية ويقع في الزلل، لكن الله عز وجل غفور رحيم ستير سبحانه وتعالى يستر عبده، وهذا من فضل الله عز وجل على الناس. ولهذا نقول هذا الأمر أيضا يجب أن ينظر له المسلم بنظرة أخرى، وهو أن الله عز وجل إذا سترني في الدنيا يجب على العبد أن يستحي من الله عز وجل وأن يكف عن فعل الذنوب والمعاصي، لأن إدمان الذنوب والمعاصي قد يكون من آثاره التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، من آثارها أن الله عز وجل قد إذا جاهر الإنسان بالمعصية يفشي سره للناس، وهنا تكون المشكلة والمصيبة العظيمة.
جزاك الله خير شيخنا. في احنا سألنا اخواننا المشاهدين سؤال من الجمهور، سألناهم ماذا لو لم يسترنا الله تعالى كيف سيكون حالنا، ووجدنا هذه الإجابات.
طبعا يمكن انا كن الكره لشخص، فطبعا الله ستر ان انا كنيت الكره او مثلا الزعل من الشخص في داخلي، فالله ستر عليه. لكن اذا كان كل شخص يتعامل بمبدا صراحه، اذا انا والله مثلا اكل لك الكره وجيت والله وقلت لك يا فلان انا اكرهك بشكل مباشر، طبعا هذا اكيد راح تصير مشاكل وتفكك في المجتمعات بلا شك.
الستر هو الاول والاخير، هو من الله سبحانه وتعالى، فالكل يتمنى أن يكون أن يتمنى ويدعي اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة، فهذا يكون أفضل دعاء في الستر، أن يترجى إلى الله قبل أن يطلب الستر من الناس.
نسأل الله الستر إن شاء الله، لأنه كل إنسان طبعا يعني إيش بحسب عمله، إن ستر الله عليك لما تستر على نفسك وتستر على الناس الله سبحانه وتعالى بيستر عليك. أما إذا خرجت عن هذا الخط فنعوذ بالله يعني من إيش؟ من الحساب.
استتر عند الله سبحانه وتعالى، من ستر على أخوه المسلم ستر عليه دنيا وآخرة. والواحد يدور الستر يعني مهما يكون، أنا لو شفت شيء أستر عليه خلاص، هذا شيء عند الله سبحانه وتعالى.
حياكم الله أعزائي المشاهدين. والسؤال نفسه إذا سألتك إياه، ماذا لو لم يسترنا الله تعالى، كيف سيكون حالنا؟
ستكون يعني الآن سبحان الله الإنسان بعض الأفكار وبعض الخطرات التي تخطر في قلبه وفي باله لو علم عنها الناس لما جالسوا، لو علم عنها الناس لما جالسوا. وهذا لذلك هذا من فضل الله ولطف الله بنا. وأنا أعجبني أحد الشباب الذين كانوا يتحدثون قال من الأمور العظيمة أن يدعو المسلم وربه بالستر، لذلك جيد أن الإنسان يلح على الله عز وجل في سجوده وفي دعائه وفي أوقات الإجابة ويقول اللهم استرني فوق الأرض واسترني تحت الأرض واسترني يوم العرض، فإن هذا هو من أعظم الأمور التي يمن الله عز وجل بها على الإنسان. الستر أبو ناصر من الأمور العظيمة التي جاء في الشريعة حمايتها والعناية بها، ولذلك تجد سبحان الله في القرآن الكريم الآيات، وتجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد في أفعال النبي وفي أفعال صحابته ما يدل على هذا الأمر. ولذلك دائما كلما حتى لو كنت صاحب مسؤولية كلما استطعت أن تستر على أخيك المسلم فلا تتردد، لأن هذا هو منهج الإسلام. لذلك جاء الإسلام مثلا بحد القذف حتى يقلل من هذا الأمر، ولا يبادر الإنسان إلى أن يقذف الآخرين أو أن يتهمهم بما ليس فيهم. أيضا جاء الإسلام بحد الجلد، جاء الإسلام بالاتهام بالزنا لابد من 4 شهود ونحو ذلك. كل هذا من أجل أن يحيط الإسلام هذه الأمة بسياج منيع من الستر حتى لا يتفاضح الناس ويفضح بعضهم بعضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى خطأ أو خللا من الصحابة لا يقوم على المنبر يقول يا فلان أنت فعلت كذا وكذا، ما بال فلان يفعل كذا وكذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني ولا يصرح، لأن الهدف في النهاية، الهدف الإسلام لا يسعى إلى الفضيحة، الإسلام لا يسعى إلى إشاعة هذه الأمور بين الناس، وإنما الهدف أن توصل الرسالة وأن ترحم الناس بهذه النصيحة دون أن يقعوا في ما حرم الله. الله عز وجل في القرآن يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إذن الذي يسعى لإفشاء هذه الأسرار التي تكون بين الناس يقع منه هذا الأمر وهو العذاب من الله سبحانه وتعالى. فلا تكن فضاحا وكن ساترا على الناس ليستر الله عليك في الدنيا والآخرة.
منهج القرآن في مع الستر، يعني كيف تناول موضوع الستر؟
النبي الله عز وجل في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. حتى الظن الذي قد يوصل إلى إفشاء الأمور الله عز وجل نهى عنه. والقرآن الكريم كما تقدم أيضا في الآية التي قبلها. لكن أيضا انظر معي شيخ إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل إذا سترك فلا تفضح نفسك، وهذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يرسمه لنا. اسمع إلى هذا الحديث العظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نحن الآن إذا كنا نتحدث عن الستر يجب أيضا أن يسعى الإنسان، يقول العيني وهو يشرح في صحيح البخاري يقول إن ستر الله عز وجل على عبده مستلزم لستر العبد على نفسه. إن ستر الله على عبده مستلزم لستر العبد على نفسه. ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من الإجهار أن يفعل العبد المعصية بالليل فيبيت وقد ستره الله عز وجل، فيصبح فيقول للناس فعلت الليلة كذا وكذا فيفضح نفسه بعد أن ستره الله عز وجل. فإذا كنا نقول لا يجوز للمسلم أن يفضح أخاه، فنقول لا يجوز بالتالي للمسلم أن يقوم بفضح نفسه. فيفعل ذنبا فيستره الله عليه فيبدأ فيجاهر بهذه المعصية. ولهذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لصحابته: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كان ابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: أمور أقسم عليهن والله، ومنها والله ما ستر عبد على أخيه في الدنيا إلا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة.
والجزاء كيف يكون الستر في الآخرة؟
بمغفرة الذنب.
مغفرة الذنب،
أن يغفر الله عز وجل وأن يستره في الآخرة من المعاصي التي كان يرتكبها ويفعلها.
الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد بما فعله في الدنيا، لست تذكر كذا وكذا ذنب كذا.
بالضبط، هو يحاسب الإنسان. قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. ستجد كل ما قلته، كل ما عملته، كله أمام عينيك. من الأمور التي يتقي بها العبد هذه الأمور توحيد الله عز وجل. ولذلك يوم القيامة تأتي بالبطاقة فتطيش بهذه السجلات من المعاصي. من ذلك أيضا أن تعامل إخوانك بما تحب أن يعاملوك به، فتستر عليهم لأنك تحب أن يستروا عليك. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
حال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف مع الستر شيخنا.
جزاك الله خير، هذا موضوع في غاية الأهمية. لو أردنا أن ننظر في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأخطاء التي يقع فيها الصحابة، حينما أتى رجل فشرب الخمر، وأنا هذه الكلمة أهمس بها في أذني إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الذين يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي. أحيانا تأتي أحدهم، يأتي إليه خبر أو يأتي إليه قضية، ثم يأتي فينشرها إما بنشر أو بإعادة تدوير لهذه التغريدة أو نحو ذلك. لما تسأله: يا أخي لماذا فعلت هذا؟ قال: أنا قد أسندت، ومن أسند فقد برئ ذمته. لا والله، والله ما تبرأ ذمتك، والله ما تبرأ ذمتك وأنت تشمت بأخيك، والله ما تبرأ ذمتك وأنت تشيع الفاحشة بين الناس. في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان من الأمور التي رآها وهو يقول: كان في المنام فأتى إليه ملكان فقال اصطحباني، حتى رأى أشياء كثيرة. من ضمن الأشياء التي رآها: رأى رجلا مستلق على قفاه وآخر معه كلوب، يقال فيدخله فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجهة الأخرى فيشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه وفمه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه. قال: من هؤلاء؟ قال: هذا الذي يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لماذا تجعل نفسك في هذا الحرج؟ أمر ستر الله عز وجل به على أخيك، حتى لو انتشر هذا الأمر لا تكن سببا في لا تشارك فيه، ابعد نفسك عنه إن أردت أن يستر الله عليك.
بس على أساس الناس يتقونه، يعني يعرفون الناس حقيقته.
ليس من مسؤوليتك. حقيقته أن تفضحه أمام الخلاق، حقيقته أن حتى لو انتشر الأمر لا تسهم فيه لا بقليل ولا بكثير لأن أحيانا البعض، أحيانا من تلبيس إبليس كما يقول ابن الجوزي، من تلبيس إبليس يقول هذا الأمر يأتي فيدافع عنه، جيد، من أجل أن يظهر الأمر، فهو يقنع الآخرين: لا أنا أدافع عنه، هذا وقع في الخطأ. ولكنه لا يا أخي، لا تدخل فيه إلا بخير، حتى لا تقع في هذا الحديث الذي ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ لما أتى فجلد شارب خمر يشرب الخمر فجلد، فقال أحدهم: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخوان، هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذا هو المنهج، لا نكون عونا للشيطان على أخينا، فضح الناس وإظهار مثالبهم. يقول الحسن البصري لقد أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فتحدثوا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا فتحدث الناس فيهم. وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا ألسنتهم عن عيوب الناس فستر الله عز وجل عيوبهم. لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أريدك أن تلحظ هذا الملحظ العظيم وإخواننا كذلك، لما أتى ماعز، قصة معروفة، واعترف بالزنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، هل سأله النبي عليه الصلاة والسلام مع من زنيت؟ هو الآن يعترف، يقول أنا زنيت، هو زنى والعياذ بالله، صلى الله عز وجل العفو والعافية، يقول هو زنى، إذن لابد من
طرف آخر.
طرف آخر. هل قال له النبي أين المرأة التي زنيت بها؟ لما أتت المرأة الغامدية فزنت واعترفت وأصرت، هل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي فعل هذا الأمر؟ لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم،
لأنه يحاول يستر بأي طريقة.
الأمر الستر. بل اسمع إلى حقيقة قصة ماعز. ماعز أول ما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال يا أبا بكر لقد زنيت. فقال أبو بكر هل أخبرت بها أحدا غيري؟ قال لا. قال فستر فستر الله أعظم، استر على نفسك ستر الله أعظم. فذهب إلى عمر فقال له لقد فعلت كذا. قال هل أخبرت أحدا؟ فقال أبو بكر. قال فرد علي بما رد علي أبو بكر رضي الله عنه. فذهب إلى رجل يقال له هذال الأسلمي، فقال فعلت كذا وكذا. قال اذهب إلى رسول الله فاخبره عن أمرك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فأصر، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام، هل به من بأس؟ قالوا لا. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي عليه الحد، واستدعى هذال وقال لو سترته ولو بكنفك كان خيرا لك.
الله أكبر.
النبي عليه الصلاة والسلام يلومه على أنه نصحه أن يذهب ليفضح نفسه. ولذلك الواجب على المسلم أن يحرص على الستر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لما قام أحد الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا من الأشياء العجيبة، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قام هذا الرجل وهو شرحبيل بن السمت.
إيش رأيك نسمع قصة شرحبيل لكن بعد هذا الفاصل؟ فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نرجع ونستكمل ونواصل الحديث مع الشيخ راشد الزهراني حول موضوع الستر. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ومع هذه الحلقة عن الستر وفضيلة الشيخ الدكتور راشد الزهراني، نواصل حديثك وقصة شرحبيل. شيخنا
شرحبيل رحمه الله ورضي عنه كان أحد قواد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
جميل.
فنزلوا في أرض كثيرة النساء كثيرة الخمر، فقال للجيش كل من أصاب منكم حدا فليأتني حتى أقوم بتطهيره.
الله، شرحبيل قال.
نعم.
زين.
فأتى بعضهم فقال وقعت في كذا وقعت في كذا، وقام الحد عليهم. بلغ الأمر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب له قال أنت لا أم لك تأمر الناس أن يفضحوا أنفسهم بعد أن سترهم الله عز وجل؟ فعنفه بالكلام رضي الله عنه. ليه؟ لأن الأصل أن المسلم يستر على نفسه وإخوانه يسترون عليه. لبعض يقول لك لا يا أخي، من باب الدين ومن باب الأمانة لا بد أن أقوم بالإبلاغ عنه، فعل خطأنا ونحو ذلك. يا أخي قم بنصيحته، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إقامة الحدود لا شك أن لها الأجر العظيم، لكن إقامة الحدود ليست لي ولا لك، إقامة الحدود لها الجهات التي عينها ولي الأمر والتي هي مسؤولة عن هذا الأمر. أيضا مع عمر بن الخطاب، ونحن حينما نتحدث عن عمر
هو بروحه شديد،
هو عمر رضي الله عنه القوي في دين الله، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان من أكثر الناس غيرة على محارم الله، يأتي عمر رضي الله عنه فيأتي إليه رجل قال يا أمير المؤمنين إن ابنة لي أصابت أمرا فاحشة فأخذت شفرة فقطعت أوداجها تريد أن تنتحر، فلحقتها وعالجتها ثم تنسكت انقطعت للنسك وللعبادة وللقرآن، وإنه يأتيني الخطاب ليخطبوها، هل أخبرهم بما فعلت؟ فغضب عمر رضي الله عنه وأرضاه قال تعمد إلى ستر قد سترها الله به فتفضحها بين الناس، والله لو علمت أنك أخبرتهم بشيء لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار. ثم قال له عمر انكحها نكاح العفيفة المسلمة.
الله أكبر،
هذا الواجب، لأن البعض أحيانا يغلب، مثلا أقول لك الأمانة، الأمانة جيدة لكن ستر الله أعظم، أن تستر على ابنتك، أن تستر على قريبتك، أن تستر على من تعرف، أن تستر على من لا تعرف، حتى يستر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة.
حال السلف أيضا مع موضوع الستر، إذا كانت عندك مواقف شيخ.
السلف الصالح رضوان الله عليهم يعني مواقفهم في هذا كثيرة. كان الحسن البصري رحمه الله يقول من كان بينه وبين أخيه ستر فلا يكشف. وهذه أذكرها لماذا يا شيخ؟ أحيانا يكون الإنسان له صديق فيفضي له ما في قلبه وتكون أمور خاصة جدا، فهذا من أعظم السر ومن أعظم الإثم الذي يقوم به الإنسان أن يفشيه، وخاصة أن هذه الأمور تكون بين النساء، لا أريد أن أفسد بيتها، أريد أن أجعلها تخرج،
أو تصير مثلا يصير خلاف، إذا صار خلاف بينه وبين صديقة تبدأ الآن يروح ينشر عنك انتقاما له، أو مثلا يصير نوع من الطلاق بين الرجل وامرأته، يروح الرجال يكشف ستر الله يعني على زوجته أو طليقته والعكس، وهكذا يعني.
أم المؤمنين عائشة كانت في الحج فأتت إليها امرأة وقالت يا أم المؤمنين إنني أردت أن أركب الجمل فأتى الساعي الذي يقود الجمل فلمس ساقي، فأعرضت عنها أم المؤمنين قالت حجرا حجرا حجرا، يعني أستري على نفسك. ثم قالت رضي الله عنها من أذنب ذنبا، وهذه نقوله دائما، الإنسان إذا وقع في معصية لا يخرج أمام الناس حتى لو ساب،
بس يقول شيء حلو يا شيخ،
لا يقول إذا أذنب ذنبا فلا يخبرن به الناس، ولتستغفر الله ولتتب إلى الله فإن العباد يعيرون ولا يغيرون. هذا كلام أم المؤمنين رضي الله عنها، والله يغير ولا يعير، الناس تعير تعايرك بهذه المعصية وبهذا الأمر الذي أنت قد تكون ذكرته عن حسن نية أحيانا فتبدأ، لكن الله عز وجل هو الذي يغير ولا يعير سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم إن ستر الله عليك فاستر على نفسك، إن رأيت خطأ من إخوانك فاستر عليهم إذا أردت أن يستر الله عز وجل عليك في الدنيا والآخرة. ووالله ما طال أحد في أعراض الناس إلا ابتلاه الله عز وجل بمن يطال عرضه، والجزاء من جنس العمل.
بعض الناس في بلادهم تلاقيهم يعني متمسكين يحاولون قدر الإمكان ما يطلعون الأخطاء والمعاصي اللي يسوونها، لكن لما يخرجون خارج البلاد يعني يأخذون راحتهم لأن ما في حد يشوفه مثلا.
هذا نوع من الخلل الذي نعيشه في مجتمعاتنا، وهو نوع من عدم تعظيمنا لله، لأن الله عز وجل قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، أمام الناس يظهر ملاكا وإذا خرج وابتعد عنهم سواء في أرضه أو في أرض غيره فإنه يفعل الأعاجيب. وهذا والله من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يقيس فيها مدى تعظيمه لله، لأن الله عز وجل هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. كان الإمام الشافعي رحمه الله له أبيات جميلة، وهو الذي كان يقول ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيب. كان رحمه الله يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله يراك والله يسمعك والله يطلع عليك، فلا تفعل إلا ما يرضي الله عز وجل عنك.
لو كنت يعني، هل الستر فقط في الأمور اللي هي العلاقات المحرمة فيها، ولا ممكن الستر يكون في أمور كثيرة؟ قصدي يعني هل هذه تعتبر من الشغلات المفروض نستر عليها؟ وفي شغلات ثانية، مثلا خلي أعطيك مثال، أنا موظف مثلا في عمل، لقيت واحد من الموظفين أو واحد مسؤولين يرتشي مثلا أو يعمل أو يلعب المال العام، هل علي أن أستر عليه؟
هو الأمر إذا تعدى، يعني هذا سؤال جيد. طبعا لا شك أن الواجب على المسلم، الواجب على المسلم أن يستر إخوانه المسلمين في أي أمر أو معصية يفعلونه. إذا رأيت من وقع في هذا الأمر وسئلت وأنت متأكد من هذا الأمر، فإنك تخبر بما تأكدت منه. إذا لم تتأكد لكن هناك جهات رقابية وهناك جهات تحقيق ونحو ذلك، لكن لو نصحته مرة واثنتين وثلاث وأربع ووجدت أنه لم يتعظ، وهذا الأمر، لأن لابد أن نفرق بين أمرين، بين جناية الإنسان على نفسه وبين جنايته على غيره. جناية الإنسان على نفسه الأصل في مبدأها الستر، جناية الإنسان على غيره إذا كان النصح يكفي في هذا الأمر فينصح، إذا كان لا لهذا الأمر تمادى فلا بد من إبانته، لأن الأمر يتعلق بحقوق الناس في مثل هذا في مثل هذه الأمور.
جزاك الله خير شيخ راشد. في هناك اتصال من أبو عبد العزيز. السلام عليكم أبو عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أبو عبد العزيز، حياك الله.
الله يعطيك الصحة والعافية.
عافيك تفضل. قصر على صوت الراديو أو الراديو التلفزيون وخليك معنا أستاذ عبد العزيز.
سؤال الله يسلمك للشيخ، في سورة الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هل هو تحدي بين رب العالمين وبين الشيطان؟ شكرا.
ما فهمت، هل هو تحدي بين الله بين الله سبحانه وتعالى والشيطان، إن الله يغفر الذنوب جميعا؟
مهما كتب أدبنا مع الله عز وجل يجعلنا لا نقول هذا الكلام، لكن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده الذين خلقهم وهو أعلم بهم عز وجل، وأنهم يقعون في الخطأ والزلل، ولذلك شرع الله عز وجل لهم أمور كثيرة تكفر هذه الخطايا والسيئات.
هناك أناس فضحهم أو صناعتهم فضح الناس والتشهير بالناس، خصوصا بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي في البلوتوثات والبلوتوث والموبايلات والإيميلات والصور وهكذا، ما أدري ما قولكم، إيش نصيحتكم لهم؟ يعني خصوصا المسألة الآن صارت مجرد تغريدة، مجرد شغلة بسيطة سويها، شغلة نزلها على اليوتيوب والناس على طول، يعني شغلة تنتشر، ما هي مسألة مجرد أقول حق صديق ولا شخص عارفه ولا هكذا. يعني
يا أخي سبحان الله، يبدو أن طبيعة النفس البشرية تميل إلى معرفة الأشياء الغريبة والتي فيها فضائح، وذلك تجد مثلا في الدول الغربية الصحف التي يعني لها علاقة بالفضائح تجد أنها تنتشر بشكل كبير بين الناس،
متخصصة،
وخاصة فيما يتعلق بفضائح المشاهير. أنا كنت أتحدث مرة مع أحد المسؤولين في شركة جوجل في مصر، فكنت أسأله ما هي أكثر المصطلحات التي في الدول العربية يتم استخدامها بشكل كبير. طبعا هناك مصطلحات لا أستطيع أن أذكرها لأنها مصطلحات في غاية السوء، يعني لا تنم عن أدب ولا عن خلق، لكن كان من بين هذه المصطلحات كلمة قال دائما يكتب بين قوسين حتى تخرج، فضائح، فضيحة فلان، فضائح فلان، يقول هذه منتشرة بشكل كبير. هناك رغبة داخلية والشيطان يشبعها لدى الإنسان في معرفة فضائح الآخرين. هنا أعتقد أن المسلم بحاجة أن يجاهد نفسه، بحاجة أن كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، قال الصبر والمصابرة والمرابطة هذه تكون على الثغور على الحدود أيضا، لكنها كذلك تكون على حدود وثغور النفس، فإن الإنسان يتخلل إليه العلم من اللسان ومن العين ومن السمع، فالواجب عليه أن يرابط على هذه الثغور حتى لا يتخلل شيء مما حرم الله عز وجل أو مما توسوس به النفس فيؤثر على نفسه ويؤثر على الآخرين. نحن ذكرنا في قبل قليل حديث الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه، هذا الرجل يكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق. يعني نحن لدينا نوعان من الفضائح، أحيانا أنت تختلق نوع من الفضائح والعياذ بالله فتنشرها عن فلان. لا بد أن تعلم علم يقين، والله لن تموت حتى يبتليك الله عز وجل بما ابتليت به غيرك. لأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، مفهوم المخالفة وهو معمول به عند بعض الفقهاء، من فضح مسلما فضحه الله في الدنيا والآخرة. أنت لا بد أن تعلم أنك إذا سعيت في هذا الأمر بتغريدة، حتى بعض الفقهاء يقول بإشارة أو بكلام أو بأي طريقة من طرق المشاركة، أنت تكون آثما ومشاركا في هذا الإثم. وبقدر انتشار هذه الإشاعة، بقدر انتشار هذا الخطأ، بقدر انتشار هذه الفضيحة يكون الإثم. وقال ومن عمل سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، عمل بها اثنان عليك وزره، عمل بها ثلاثة عليك. إذا عمل بها آلاف مؤلفة الآن، يعني صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس زمان تكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق. الآن هذا الذي يحدث، تغريدة واحدة في تويتر أو كتابة في الفيسبوك أو مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي فتنتشر في الآفاق، فيكون عليك اسمها وإثم من عمل بها وإثم من نشرها إلى يوم القيامة. فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يتقي الله سبحانه وتعالى. الدنيا يعني العبد أمامه جنة ونار. تعجبني كلمة لبعض العلماء، علماء العارفين بالله جل وعلا، يقول من صحت عقيدته تصور الآخرة، من صحت عقيدته تصور الآخرة، ومن فسدت عقيدته نسي الآخرة. الذي يفعل هذه الأمور لم يتصور الآخرة، الذي يحرص على نشر هذه الأمور لم يتصور الآخرة. وأيضا أحيانا الشيطان كما ذكرت يلبس على الإنسان، يكتب تغريدة يمدح بما يشبه الذم، الناس سكتت عن هذا الأمر فيأتي يريد أن يذكرهم به فيقول فلان ونعم الرجل حتى ولو فعلت تلك المعصية التي انتشرت وهذا. فهذا نوع أيضا من الخذلان الذي يقع فيه الإنسان والعياذ بالله. لكن من ستر على مسلم ستر الله عليه، ومن فضح مسلما فضحه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل.
جزاك الله خير شيخنا. أم أيمن من أمريكا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أختي.
أشكركم كثيرا على هذا البرنامج الجميل الحقيقة.
بارك الله فيك.
الله يخليك. لو تكرمت أنا لي سؤال بالنسبة للنمامين.
نعم.
يعني الأشخاص الذين يقومون بالنميمة، وخصوصا يعني بين العائلات، وتسببوا في قطع الأرزاق وتسببوا في قطع الأرحام، ويتكلمون يعني احيانا في الاعراض وغير الاعراض علشان يعني العلاقات تقطع بين العائلات، فدول المفروض واحد يتستر عليهم، يعني عارفهم واساءوا للواحد وعن خبره يعني جامده، فالمفروض نتستر عليهم. وجزاكم الله خير.
نعم بارك جزاك الله.
احمد شوقي رحمه الله يقول بيات جميله، يقول ومن لم يقم سترا على غيره، ومن لم يقم سترا على غيره يعش مستباح العرض منتهك الستر. هذا أمر يعني، وهذا من هذا الأمر ما ذكرته الأخت أم أيمن، أن النميمة التي يسعى بها بين الناس، ما الفرق الغيبة والنميمة؟ الغيبة هو نقل الكلام إلى الغير، وهناك البهتان وهو الكذب على الآخرين، وهناك النميمة أن ينقل الكلام بين الناس، يأتي إلى فلان يقول فلان قال عنك كذا، ثم يأتي يذهب إليه، ويكون أحيانا البعض في غاية السعادة. لماذا؟ لأن الشيطان يأس من عبادته في جزيرة العرب، لكن في التحريش بين الناس يكون في غاية السعادة، يأتي إليه يقول ترى الشيخ عقيل يقول عنك كذا كذا، يأتي إليك يقول راشد يقول عنك كذا كذا، ثم يبدأ في إشعال وإيقاد هذه الفتنة بين الناس، وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، النمام هو الذي يسعى بالنميمة ونقل الكلام بين الآخرين لقصد الإفساد، هناك الذي يصلح لقصد الإصلاح وهذا يقصد الإفساد. وهذا والله كم أحدث في الأسر وفي البيوت، وهذا خاصة بين النساء، كم أحدث من طلاق وكم أحدث من فراق بين رجل وزوجته وبين رجل وأخيه، بين امرأة وأختها، يحدث من الآثام ما الله عز وجل به عليم. ولذلك يجب أن يعلم هذا الرجل أنه إذا أراد أن يتوب إلى الله الذي يسعى بهذه الطريقة فلديه شروط: الإخلاص في التوبة، الندم على ما فعل، العزم على أن لا يعود. قال الفقهاء: وإذا كانت التوبة تتعلق، إذا كانت الأمر يتعلق بحقوق الآدميين فلا بد أن يستبيح منهم. طيب إذا كانت القضية غيبة؟ قال الفقهاء: إذا بلغه الأمر، يعني إنسان اغتاب شخصا وبلغني الأمر وبلغ الشخص المغتاب الأمر، فيجب علي أن أذهب إليه وأن أستبيح منه وأن يحللني في هذا الأمر. قالوا: وإذا لم يبلغه الأمر فلا يذهب إليه حتى لا يفسد الود الذي بينهم، بل يذكره بالخير في المكان الذي ذكره بالشر ويعتذر للناس عن هذا الأمر. إذا أحدثت نميمة وكان وراءها فراق أو طلاق أو قطع رزق، من التوبة إلى الله أن تذهب فتخبر الناس بما حدث حتى تعيد للناس أرزاقهم وتعيد العلاقة إلى مجراها.
بارك الله فيك شيخنا، ناخذ من وقتك شوية، ناخذ هذا الفاصل ثم نرجع مرة أخرى ونواصل حديثك الشائق عن الستر. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وفقرة الأخيرة لبرنامجنا باقي تقريبا ربع ساعة والحديث يطول في هذا المجال وفي كثير من التشعبات. أنا ودي أسألك شيخنا بالنسبة لل، أنا أمرت أن أستر على المسلم حتى يستر الله علي، لكن ما إذا أنا يعني صدر شيء خطأ من كافر هل أفضحه؟
يعني أولا إذا كان الإنسان في بلد إسلامي ويوجد في هذا البلد غير مسلمين، فالواجب عليه أن يتعامل معهم بالدعوة وأن يتعامل معهم بالموعظة وأن يتعامل معهم بالتي هي أحسن، حتى لو لم يقبلوا الإسلام يجب أن نتعامل معهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كانوا معاهدين ومستأمنين، فلا يجوز إيذاءهم ولا يجوز إلحاق الضرر بهم، بل نتعامل معهم بالحسنى لنقربهم إلى الإسلام. هو لم يقبل الآن منك، ليس معنى أن أصبح خلاص يعني مستباح الدم، قد يقبل من غيرك، أنت تمهد لغيرك ونحو ذلك حتى تصل إليه الرسالة. الواجب على المسلم أن يتعامل بأخلاق المسلمين مع الجميع، فإذا رأى من مسلم أو من غير مسلم ذنبا أو خطأ في نفسه فالواجب عليه أن يذهب ويبين له هذا الخطأ ويبين له هذا الزلل، وألا يفضحه، لعل هذا الأمر ويخبره بهذا لعله يكون سببا وطريقا إلى دخوله في الإسلام. وكما ذكرت أن نفرق بين الأخطاء التي يرتكبها الإنسان في حق نفسه وبين الأخطاء التي يرتكبها في حق المجتمع.
معنا أخي سعيد من تنزانيا، السلام عليكم ورحمة الله أخي سعيد.
السلام ورحمة الله يا كيف راجل، الله يبارك فيك على هذا البرنامج.
الله يحييك،
حياك الله شيخ سعيد،
تفضل سؤالك يا شيخ سعيد.
سؤالي والله عندي بنت، يعني رجل
للأسف انقطع الاتصال، عاود اتصال مرة أخرى إن شاء الله لعلنا يعني نسمع سؤالك حتى يجيبك الشيخ إن شاء الله. بارك الله فيكم. محمد من الدوحة، السلام عليكم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أخوي أبو ناصر؟
ربي يحفظك، حياك الله أخوي.
ونرحب بالشيخ صادق، الله يطول عمرك.
الله يحبك.
ونقول له أحبك بالله يا أخوي.
حبك الله الذي أحببتنا فيه يا شيخ.
الله يطول عمرك. أخوي أبو ناصر، بس ملاحظة على الدعاية اللي تطلع برنامجنا.
نعم.
احنا
ما نشوف الدعاية ترى، احنا على الهواء ما نشوف الا
الدعاية مش كويسة يعني، بس فيها منظر مش طيب ان شاء الله تكون غنيين عنها.
رسالتك وصلت
اكيد، لان البرنامج برنامج طيب.
بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا لك اخوي محمد. شكرا اخوي،
جزاك الله خير وبيض الله وجهك. ودائما المسلمون ينصح بعضهم بعضا، وهذا من الأمور. نحن كما ذكر أبو ناصر لا نرى يعني ما، لكن إن شاء الله أخوان ما يقصرون بإذن الله.
إن شاء الله يا رب. المجاهر بالمعصية ماذا علي، إيش ردة فعلي تجاهه؟ هل أنا مثلا ما دام هو مجاهر خلينا نتكلم عنه.
طيب، هو العلماء يقولون الستر يكون في حق من لم يجاهر بالمعصية. من جاهر بالمعصية فالواجب معه النصح والتوجيه والإرشاد.
نعم.
يعني شخص الآن أعلن، يعني ليس معنى هذا وشخص الآن يخرج يقول أنا أرى أن الزنا لا بأس به، ليس من الستر أنني لا أرد عليه، لا أرد عليه وأبين له الخطأ وأدعوه إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الأمة معافى إلا المجاهرون، وهذا من الأمور. لذلك العلماء قالوا الستر لمن ستر على نفسه، فإذا فضح نفسه فتحدث الإنسان، لكن أيضا حينما يتحدث لا يتحدث الإنسان من باب الشماتة، لا كما قال النبي لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، لأن أحيانا الذي يجاهر بالمعصية إذا رأى قوة كلام الناس تجاهه قد يصر على هذه المعصية أكثر من غيره. فالواجب أيضا النصح والستر قدر المستطاع وحث الناس على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور.
نعم. شيخنا، ما حكم تتبع عورات الناس والتجسس عليهم يعني حتى يكشف ما خفي منهم؟
يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ويقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. جار لي يجب علي أن أراعي هذه الجيرة، فلا أذهب فأتجسس، أستمع ماذا يقول لزوجته وماذا تقول، وسمعت صراخ لازم بد أن أعرف، لا يجوز هذا الأمر، وهو من التجسس الذي نهى الله عز وجل عنه. والذي يتجسس على الناس في أمر قد ستر الله عز وجل عليهم به فيعمد إلى إفشائه فقد ارتكب إثما عظيما، وهو على خطر كبير، لأنه لم يستر أمرا ستر الله عز وجل به على صاحبه، بل قام بفضحه وهذا إثم، وقام بالتجسس عليه وهذا إثم أعظم والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن لا يتتبع، لأن كما قلت الجزاء من جنس العمل، من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. فلا بد للمسلم أن يكون على خطر في مثل هذه الأمور، وأن يطلب السلامة لنفسه. أنت لن تسأل عن الآخرين، لن تسأل عن الناس، ستسأل يوم القيامة عن الصلاة التي أديتها، ستسأل عن اللسان الذي كففت فيه عن أعراض الآخرين، ستسأل عن العين التي ترى بها. فيجب على المسلم أن يحرص على أن يعني، وكما ذكرت قبل قليل يا شيخ، من صحت عقيدته تصور الآخرة. إذا تصورت الآخرة وكانت الجنة والنار نصب عينيك، وتعظيم الله عز وجل نصب عينيك، والخوف من الله نصب عينيك، فإنك بإذن الله عز وجل ستحمي نفسك وتضع سياجا تمنع نفسك من الوقوع في أعراض الآخرين.
دكتور راشد، يعني الاغترار بستر الله سبحانه وتعالى في أن الواحد يتمادى في المعاصي، أن الله بيستر علي، أن الله بيستر علي، وهكذا.
الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقد بابا في الجواب الكافي، اسم الباب فصل في الفرق بين حسن الظن والغرور، بين حسن الظن والغرور. وذكر أن من مداخل الشيطان على ابن آدم أن يجعله يتمادى في الذنب والمعصية، فإذا وقع في الذنب والمعصية يقول صحيح أنا وقعت في الذنب، لكن مباشرة بعد الذنب هو يذهب للذنب ويقصده، ثم يقول بعد الذنب أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، لأن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه ذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. لهذا كان معروف الكرخي رحمه الله يقول رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان. أنت تعظم الله وترجوه ولا تطيعه، فهذا والله من الخذلان العظيم. ولذلك يأتي البعض يقول أنا أفعل الذنب ولكن قبل أن أقع فيه، بعد أن أنتهي منه، أطلب من الله المغفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي فغفر له، ثم أذنب ذنبا فقال رب الله إن عبدي علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر يأخذ بالذنب ويغفره أشهدكم أني قد غفرت له. صحيح هذا في حق من أقبل تائبا صادقا إلى الله عز وجل، وليست كما يقول ابن القيم استغفار الكذابين وتوبة الكذابين، هو يفعل المعصية ثم يقول استغفر. طيب ما الذي يضمن لك أن تموت على المعصية أو تموت على الاستغفار؟ ولذلك الرجاء الحقيقي فيما عند الله وحسن الظن بالله لابد أن يشتمل على ثلاثة أشياء: محبة الله، الخوف من غضب الله عز وجل، سعيك في تحصيل ما يرضي الله عز وجل، وهذا يكون بالعمل الصالح. ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور. الله عز وجل ستر عليك، لكن إن تماديت في هذا المعصية قد يكون من عقوبة الذنب أن يفضحك الله عز وجل على رؤوس الأشهاد. والشاعر يقول: ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. أنت قد تفعل الذنب في ستر بينك وبين الله وتتوقع أن هذا الأمر سيدوم، لكن إذا استمريت عليها وأصررت عليها فإن هذه المعصية قد يظهرها الله عز وجل للآخرين فتفتضح بسببها.
ميزان الذنب أو ميزان المعصية شيخنا، الآن قبل مثلا فيه هناك معاصي كان الواحد يعملها يعني يعتبرها كبيرة، شوي شوي استصغار المعاصي هذه صارت يعني، فممكن نشوف أن هذا شيء عادي، يعني المعصية هذه ما هي معصية، يعني شغلة سهلة، فعسل شبي هو يجاهر بها ممكن.
صحيح، هو من عقوبات الذنوب والمعاصي. وأنا أنصح إخواني أن يذهبوا إلى كتاب الجواب الكافي لابن القيم فيقرأوه. هذا الكتاب دائما أقول هو معلم من معالم بناء النفس في حياة المسلم، لأنها من عقوبات الذنوب والمعاصي أن الله عز وجل يصغر الذنب في قلب صاحبه. ولهذا كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: لا تنظر إلى الذنب صغير أو كبير، ولكن انظر إلى من عصيت وهو الله عز وجل. العلماء حينما تحدثوا عن الفرق بين الكبيرة والصغيرة، ما ضابط الكبيرة والصغيرة؟ فابن تيمية رحمه الله له الكلام المعروف أن ضابط الكبيرة هو كل ما رتب عليه حد أو لعنة أو غضب في الدنيا أو في الآخرة. ومن العلماء من قالوا الكبيرة ما جاءت في القرآن والصغيرة ما جاءت في السنة. ومن الفقهاء رحمهم الله من قال إن الفرق بين الكبيرة والصغيرة لا يعود إلى العمل إلى الذنب، وإنما يعود إلى ما خالط القلب أثناء وقوع الذنب. فقد تفعل كبيرة لكن يخالط قلبك من الخوف من الله ومن تعظيم الله عز وجل ومن التوبة ما يمحو الله عز وجل به هذا الذنب، ولكن قد تفعل صغيرة فيخالط قلبك عدم تعظيم الله وعدم تقديره عز وجل، كما قالوا من قدر الله حق قدره، فيكون هذا الذنب كبيرة لأنك لم تعظم الله سبحانه وتعالى.
في أشكال أخرى شيخنا في من ستر الله سبحانه وتعالى على عباده، يعني مثلا في بعض الأمور مثلا الآن ما يقدر يشوف الجن، ما يقدر يشوف عذاب، يعني ما نسمع يعذبون في القبور. صحيح. في أمور كثيرة الله ساترها يعني. صحيح. رحمة بنا،
لأن الناس لو سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذاك الرجل، قال في قبره فيضرب بمرزبة من حديد فيسمع صوته كل شيء إلا الإنس والجن. لماذا؟ لأن الناس لو تسامعوا هذه الأصوات لما تدافنوا، لما دفن بعضهم بعضا من خشية هذا الأمر. ولذلك يعني هذا من فضل الله عز وجل ورحمته، ونسأل الله عز وجل أن يظل ستره علينا في الدنيا وفي الآخرة، وأنه عز وجل جواد كريم.
ثمرات ستر عباد الله تعالى في الدنيا والآخرة شيخنا،
أعظم هذه الثمار استجابة العبد لله. الله عز وجل أمرنا بالستر، والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فستر المسلم على أخيه استجابة لأمر الله. الأمر الآخر السكينة والطمأنينة والراحة النفسية التي يجدها الإنسان في قلبه لأنه لم يشتغل بالآخرين. والله والله ما اشتغل عبد بعيوب الآخرين إلا تجد أنه دائما مضطرب متوتر وقلق، وهذا نوع من العقوبة التي يسلطها الله عز وجل على الإنسان. شر الورى من بعيب الناس مشتغل، مثل الذباب يراعي موضع العلل. فهذا نوع من أيضا من الآثار ستر الله عز وجل على الإنسان.
الله
يا أخي تخيل تستر على هذا وتعين هذا وتقضي حاجة هذا ولا تفضح الآخر، هذا لا شك أنه نوع من الخير الذي يعجله الله عز وجل للإنسان، فيسترك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أيضا أبو ناصر، من الأمور المهمة، وهذه قد نقولها لمن كان لديه فقيد ميت أو من يغسل الأموات، بعض الناس يغسل الأموات، الميت قد يظهر عليه عند موته وعند تغسيله من آثار المعصية أو نحو ذلك، وقد يرى الإنسان من عيوب خلقه، من العيوب الخلقية شيء، فهنا نقول لمن من الله عز وجل عليه بتطبيق السنة في غسل الأموات، نقول عليه عليك بالستر، اتق الله عز وجل، لا تفضح هذا الميت ولا تذكره بعيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم غفر الله له 40 مرة، وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، من غسل ميتا فكتم غفر الله له 40 مرة، فالواجب على المسلم أن يكون يعني يقوم بهذا الستر بين إخوانه أحياء وأمواتا.
سريعا جدا، يعني نصيحتك لمن يتواصلون بوسائل التواصل الاجتماعي في فضحهم للناس؟
نصيحة نقول إن من العقوبات التي يعجلها الله عز وجل لمن ابتلى الناس بفضحهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يسلط الله عز وجل عليه من يفضحه حتى ولو لم يكن له عيب، وقد قال الحسن البصري لقد أدركت أقواما لا عيب لهم فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الله لهم عيوبا فتكلم الناس فيهم والجزاء من جنس العمل.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ دكتور راشد الزهراني، والليلة له دكتور إن شاء الله محاضرة في جامع حمد بن ناصر المسند في حزم المرخية، وقفات مع آيات المسجد هو مقابل اللي هو المبنى الجديد لعيد الخيرية، إشارات دحل الحمام في المنطقة هذه إن شاء الله. بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك وجزاك الله خير إن شاء الله يا شيخنا. إذن أحبتي، هو ربنا الحليم الستير الكريم الكبير أمرنا بأن نستر أنفسنا ونستر عباد الله، وأوعد من يفضح الناس بأن يفضحه ولو في جوف رحلة، وهؤلاء الذين يتكسبون من فضح الناس وتتبع عوراتهم آثمون مشيعون للفاحشة والسوء والفساد، وإن الستر وعدم التنقيب عن قلوب الناس وسرائرهم وأسرارهم نوع من الأمان الاجتماعي والائتمار بأمر الله تبارك وتعالى. سترنا الله وإياكم في الدارين، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والطاعات. إفطارا هنيئا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.